صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة الثالثة والدقيقة الثالثة. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الثالثة والدقيقة الحادية عشرة. آداب البيت المسلم، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الثالثة والدقيقة الثالثة والعشرين. يأتيكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة الثالثة والدقيقة السابعة والأربعين وعلى مدى 40 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني، يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الثلاثين، يليه شمس الشموس. عقائد الإسلام في الساعة الخامسة والدقيقة التاسعة وعلى مدى 10 دقائق. فقه الصلاة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة التاسعة والثلاثين، أناشيد مختارة في الساعة الخامسة والدقيقة الرابعة والأربعين وعلى مدى 15 دقيقة. تستمعون إلى دعاء الندبة في الساعة السادسة والدقيقة الثانية عشرة. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة السادسة والدقيقة التاسعة والأربعين. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسونا من خالص دعواتكم. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وذكر الله كثيرا. كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء تقتلون وتأسرون
مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على خير العمل، حي على خير العمل،
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
سبحانك يا من جعلت النجوم مصابيح السماء، وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء، سبحانك يا من جعلت النجوم مصابيح. صبيح السماء وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء وأيدهم بالحق تبيانا وبالآيات برهانا وأيدهم بالحق تبيانا وبالآيات برهانا ليكونوا هداة العالم إليك وأدلة الخلق عليك سبحانك يا رب لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك سبحانك يا رب من سواك يا رب الأرض ومن غيرك يا مبري السحاب يا مرسل الأنبياء ويا منزل الكتاب من غيرك يهون الصراط ويفتح الأبواب من غيرك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين سبحانك جل جلالك يا
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء، نلتقي معكم في حلقة اليوم من برنامجكم آداب البيت المسلم بجولة جديدة في موضوع أدب الاستئذان والسلام والدخول على الغير في داخل المنزل ومن خارجه. فأهلا وسهلا بكم وبالأستاذة فاطمة الأميري وبكل متابعي البرنامج الكرام.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجد المؤمن والمستمعين الأفاضل.
كان حديثنا أعزائنا المستمعين في الأسبوع الماضي الآداب المرسومة للأسرة المسلمة في الاستئذان والاستئناس حين دخول أحدهم على الآخر، وحين دخول الوارد إلى البيت، والإذن والرخصة والإجازة ممن تصدر من يعطيها. سيكون حوارنا في حلقة اليوم تكملة للحديث السابق. أستاذة فاطمة، كان الحديث في الرخصة والإجازة ومن يصدرها. هذا السؤال يقول: طيب، آداب الاستئذان وآداب الرخصة والإجازة، هل هذه مرتبطة بالمسلمين فقط؟ يعني طلب الاستئذان من المسلم فقط، أم إذا كان البيت لغير المسلمين أو في داخل البيت الواحد مسلمين وغير مسلمين، الحكم يجري للمسلم في التعامل والأدب معهم كما للمسلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رسالة الإسلام جاءت لكل البشرية، والقرآن الكريم منهاج حياة لكل أبناء البشر. فعندما يحفل القرآن الكريم بتلك الأحكام الاجتماعية بالخصوص حول موضوعنا أدب الاستئذان، فعندما يحفل بهذه الأحكام للحياة ويمنحها عناية خاصة ويعالج شؤون الإنسانية في هذا المجال، يريد أن يبين للإنسان الإنسان بمعنى الإنسانية، لا فقط الإنسان المسلم. الإنسان المسلم هو الذي شهد الشهادتين، وهو الذي ينبغي عليه أن يلتزم بالتشريعات والسنن والقوانين ويحاسب عليها إن لم يلتزم بها. أما الذي لا يشهد الشهادتين فسيحاسب على عدم إسلامه وعلى عدم التزامه بما جاء به الإسلام. ففي الحقيقة في مثل هذا المجال، موضوع الاستئذان الذي ذكرنا فيما سبق أنه يحقق للبيوت حرمتها التي تجعل من هذه البيوت السكن، وتوفر لأهلها عدم التحرج من المفاجأة والتضايق بالمباغتة والتأذي بانكشاف العورات. فالإسلام ينظر إلى الناس بأنهم وحدة إنسانية بغض النظر عن الطائفية والمذهبية والجنس وغير ذلك، فهو يساوي بين جميع أبناء البشر في الكثير من أحكامه وتشريعاته الأخلاقية والاجتماعية والسياسية. فينبغي على المسلم أن يلتزم بهذه الأحكام، سواء دخل على بيت أسرة مسلمة أو على بيت أسرة غير مسلمة، دخل على بيت إنسان مسلم فرد مسلم، أو دخل على بيتي فرد غير مسلم، إلا أن تكون هناك علامة وإمارة على أن هذا الشخص غير المسلم هو الذي يريد أن يطلع الآخرين على وضعه الخاص وعوراته. نعم، فهناك الآن من البيوت تبنى بشكل مكشوف، بحيث أسيجة الدار تكون جدا قصيرة. فعندما يخرج أبناء الأسرة إلى الحديقة أو إلى باحة الدار، فعلى الأقل نصف بدنه سيكون في مرأى المار في الشارع. فهذا هو دعا الناس لمشاهدة حياته الخاصة. وهكذا مثلا من يجعل في بيته أو يجعل بيته مثلا من الزجاج، وهناك الكثير الآن من الشبابيك وغيرها، أو بدل أن تكون جدارا وشباكا صغيرا للتهوية وغيرها، يكون الجدار كله عبارة عن قطعة من الزجاج كبيرة تحيط بالغرف أو تحيط بالدار. فهذا كله يدعو إلى أن الإنسان قد وافق على
أن يطلع عليه الآخرين،
اطلع على الآخرين على خصائصه البيتية والداخلية.
أحسنتم. الحكم جاري على يعني في الاستئذان على المسلم وغير المسلم.
نعم.
يعني على المسلم أن يستأذن غير المسلم إن كان في داخل بيته أو في بيت آخر،
أو أراد أن يدخل على بيت آخر. نعم. طبعا كان هناك حرج من الدخول. نعم. أما إذا لم يكن هناك حرج من الدخول كما ذكرنا بعض الأمثلة. نعم. فلا
يعني واقعا الغرض من هذا السؤال كان هو أنه القسم يقولون أنه هذا الأدب يجري على أنه حرمة المسلم، يعني حرمة المسلم أن لا تنكشف عورته أمام الآخرين، فالمسلم يستأذن المسلم الآخر في الدخول إن كان داخل البيت أو
كل إنسان
أو في
له
بيت آخر.
حرمة
كل بينما الواقع يعني الحقيقة أنه هذا الأدب يجري على المسلم نفسه بأنه إذا دخل على غير المسلم أو على المسلم عليه الاستئذان، والرخصة والإجازة تصدر من الطرف الآخر أن يأذن له بالدخول أو لا يأذن له بالدخول. أستاذة فاطمة، هل جعل الإسلام كيفية خاصة في الاستئذان، أو بعبارة أخرى هل جعل الإسلام قواعد وأسس معينة في آداب الدخول إلى البيت، إلى بيوت الآخرين أو حتى في البيت الواحد، يعني دخول أحدهم على الآخر بالنسبة إلى أفراد الأسرة الواحدة؟ أعزائنا المستمعين، مع فاصل قصير ونعود إن شاء الله للحوار ونستمع إلى جواب الأخت فاطمة الأميري.
طبعا أستاذة ماجدة، بالنسبة إلى هذا السؤال ينبغي أن نعرف أن القرآن الكريم عندما جاء بهذا الأدب الرفيع جاء به ليؤدب المجتمع الإسلامي بأرقى الآداب الإنسانية والإسلامية، حيث كان المجتمع الجاهلي يهجمون هجوما على، فمثلا يدخل الزائر بيت أقاربه أو صاحبها أو جيرانه، وبعدما يدخل ينادي لقد دخلت.
نعم.
يعني لا يقف في الباب ويقول أدخل، وإنما يدخل إلى البيت وينادي لقد دخلت.
نعم.
وطبعا هنا قد يصادف أنه صاحب الدار قد يكون في حالة لا يرضى أن يراه عليه أحد. طبعا مثل هذه الحالة، الآن أنا أتذكر أننا ذكرنا شيئا من هذا القبيل في الحلقة السابقة.
نعم.
فنجد أنه في عصر الحاضر الكثير من المسلمين ضعفت حساسيتهم لآداب الإسلام الرفيعة، وضعفت حساسيتهم لبعض ما يشين بالأدب الإسلامي الرفيع، فنستطيع أن نقول تبلدت حساسيتهم وصارت غليظة، فنجده يهجم على أخيه في بيته في أي لحظة من اللحظات سواء كان ليلا أو نهارا، ويطرقه ولا ينصرف حتى يدخل البيت، وقد يزعج أهل البيت ويدخل ويجلس معهم وهم غير راضين. طبعا في عصرنا الحديث الحمد لله هناك وسائل كثيرة للاستئذان. الحمد لله الآن البيوت كلها مجهزة بالأبواب، وهذه الأبواب سهلة الغلق، فيمكنه أن يطرق الباب ولا يفتح له إلا بعد طرقه، وهناك جرس الباب فيدق الجرس. نعم بالتأكيد أيضا يطرق الباب. فنلاحظ أنه نتعلم من أدب الرسول صلوات الله عليه. في رواية قرأتها واقعا نستمد الأدب العالي والسامي من رسول الله صلوات الله عليه. نجد أن الرسول صلوات الله عليه إذا أتى باب أسرة معينة أو جماعة معينة كان لم يستقبل الباب بوجهه، يعني وجهه لم يكن على باب الدار باتجاه باب الدار، وإنما كان من ركنه الأيمن أو ركنه الأيسر. فهكذا يقول الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول
نعم.
السلام عليكم السلام عليكم، وذلك لأن الدور لم يكن يومئذ عليها ستور. هذه الرواية. فهذا الخلق الرفيع الذي اتسم به رسول الله صلوات الله عليه بأنه لم يكن يوجه وجهه باتجاه الباب، فلعل الباب مفتوح نعم، أو لعل الستار مرفوع
نعم،
وهكذا
نعم،
فلكي لا تقع عينه على داخل البيت
نعم.
وكان أيضا تفضلتم أستاذة ماجدة بالسؤال عن كيفية الاستئذان، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول السلام عليكم السلام عليكم ويكررها
نعم.
كذلك في حديث آخر أنه أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والرسول في بيته، فقال هذا الرجل أألج من الباب، ذكر هذه الكلمة أدخل بمعنى أألج. الرسول صلى الله عليه وآله قال لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل، فسمعها الرجل الذي كان واقفا بالباب فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله ودخل. ففي الحقيقة القواعد والبنى التي يمكن أن تبنى عليها كيفية الاستئذان نستلهمها ونستوحيها من الآداب التي جاءت بها الشريعة المقدسة. وكل عصر حسب المدنية التي تصل إليها وحسب التطورات التي المادية التي تتوصل إليها. فالآن مثلا أجهزة التليفون موجودة في أغلب البيوت، ويمكنه أن قبل أن يخرج من بيته يرفع سماعة التليفون ويتصل بقريبه أو بجيرانه أو بأي شخص يريد أن يصل إليه
يستأذن بالمجيء
نعم، يستأذن بزيارته أو يتفق معه على موعد معين للزيارة، وهكذا من وسائل الاتصالات أو وسائل طرق الأبواب.
نعم أحسنتم أستاذة فاطمة. إذن هناك محور آخر هو الاستئذان في أكل الطعام في بيوت الآخرين، ما هو الأدب الإسلامي المرسوم للمسلم في أدب الاستئذان في الأكل والشرب في بيوت الآخرين طلاقا من الآية القرآنية في سورة النور، وهي الآية 61 بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، صدق الله العلي العظيم.
هذه الآيات أستاذة ماجدة تضمنت الآداب النفسية وتولت تنظيمها بين أفراد المجتمع الإسلامي، سواء في الأسرة الصغيرة المتكونة من الزوجين والأبوين والأبناء ومن حولهم من الأرحام والأقرباء، أو بين أفراد الأسرة الكبيرة التي تتمثل في جميع أبناء الإسلام طبعا. ولا يستبشر واقعا باستقامة المجتمع الإسلامي إلا من خلال الالتزام بتشريعات الإسلام وسننه وآدابه المرسومة من قبل الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك ينبغي أن تمتزج هذه الآداب والسنن مع مشاعر الإنسان المسلم ومع عواطفه ومع ضميره، حتى تصبح طبعا هذه الآداب والسنن تقليدا متبعا وقوانين نافذة في حياته، لا تلك الآداب التي يستورثها من حياة التخلف ومن حياة الجاهلية. وإن لم يكن حياة الإنسان المسلم واندماجه مع سنن الإسلام وآدابه فسوف تكون حياته فوضى لا حد لها، كما نرى الآن في كثير من جوانب حياة المسلمين فهي غارقة في التأثر بآداب وسنن المجتمعات الغربية وبعدت عن الإنسانية وعن الحياة الدينية بعدا كبيرا، وصار الإنسان المسلم يعيش الحالة المادية والدنيوية، وصار يبتعد عن القيم والمثل العليا. طبعا الآية التي تفضلتم بها تلك الآية الشريفة كانت بصدد من كانوا يأكلون من تلك البيوت التي ذكرتها الآية الكريمة، فكانوا يأكلون دون استئذان، بالإضافة إلى أنهم هم يأتون إلى هذه البيوت ويأكلون دون استئذان، كانوا يستصحبون معهم من يجدونهم من الفقراء من العمي والعرج والمرضى ليطعموهم. وهنا طبعا عندما جاء الإسلام وكانوا يقومون بمثل تلك الأفعال تحرجوا أن يطعموا، وتحرج أيضا نفس الأعمى والأعرج والمريض، أيضا حتى هؤلاء تحرجوا أن يأكلوا من دون دعوة أصحاب البيوت، من دون أن يدعوهم إلى الطعام أو حتى من دون إذن أصحاب تلك البيوت. فلاحظي أستاذة ماجدة كم هو الفرق بين
قبل الإسلام
ما بينه الإسلام لنا من السنن والخلق الأخلاق الرفيعة وبين ما كان يعيشه المجتمع الجاهلي.
عفوا أستاذة فاطمة، نقطع كلامكم بخير، وإن شاء الله نستمع إلى تكملة الجواب في الحلقة القادمة إن شاء الله. وها هو الأخ المخرج الأخ دانشار يشير إلى انتهاء الوقت. أعزائنا المستمعين، مع تحيات أسرة برنامج آداب البيت المسلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم
والقلب دوما في ولوع فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم
والقلب دوما في ولوع أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
نيران قلبي في اشتعال من خوف رب ذي الجلال نيران قلبي في اشتعال من خوف رب ذي الجلال فارحم وسامح يا كريم
يا كريم
واغفر ذنوبا كالجبال فارحم وسامح يا كريم
يا كريم
واغفر ذنوبا كالجبال أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
اليمن التصدي والتحدي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد بلقاتنا في اليمن التصدي والتحدي الذكرى السنوية للصرخة وكلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حياكم الله. ألقى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد المسيرة القرآنية في اليمن كلمة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة بوجه المستكبرين، وقال السيد الحوثي في كلمته أن الذكرى السنوية للصرخة مناسبة مهمة للمزيد من التعبئة ورفع مستوى الوعي بأهمية موقف الحق تجاه أعداء الله. وأضاف: هذه المناسبة ذات أهمية كبيرة لتوضيح الحقائق تجاه ما وجه به المشروع القرآني من تشويه ومحاربة. وتابع السيد الحوثي: الكثير من الأنظمة والزعماء فتحوا المجال الأمريكي لفعل كل شيء في منطقتنا كالقواعد العسكرية وفرض السياسات الاقتصادية والتدخل في التعليم والإعلام، والصرخة هي شعار المشروع القرآني في التصدي للهجمة الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية، لأن هدف الهجمة المعادية هو إحكام السيطرة التامة على أمتنا في كل شيء من بشر وأرض وثروات طبيعية. وأشار أيضا أن أمريكا والكيان الإسرائيلي يدركون ما يعنيه الموقف الشعبي عندما يعبر الشعب عن رفضه للسيطرة الأمريكية الإسرائيلية. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. نعم طبعا كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حملت الكثير من الرسائل والمفاهيم وكانت مهمة للغاية، خصوصا أنها جاءت في توقيت حرج للغاية، خصوصا في قضية التعامل مع حالة اللا سلم واللا حرب التي يريدها تحالف العدوان لليمن وأن تبقى مستمرة. هذا وقد تم تحديد طبعا من قبل اللجنة المنظمة في اليمن لساحات الخروج لمسيرات الصرخة في وجه المستكبرين في جميع مراكز المحافظات، أذكر منها فقط العاصمة صنعاء والمحافظة تم تحديد ساحة باب اليمن بإذن الله تعالى، وفي صعدة أيضا في مركز المحافظة ومدينة الشعارة برازح وساحة الشهيد القائد بالمرازن بقية المحافظات الأخرى. السيد الحوثي في خطابه أكد أن العدوان على اليمن فشل ولم يصل إلى تحقيق أهدافه، ومتاح أمامه أن يتوقف وأن يخرج السعودي والإمارات بطريقة منصفة وصحيحة، مضيفا أن المطلوب هو وقف العدوان وإنهاء الحصار والاحتلال ومعالجة ملفات الحرب فيما يتعلق بالأسرى والتعويض وإعادة الإعمار، كما جدد التأكيد على أن على الأمريكي والبريطاني الذي لا يزال يسعى ألا يتحقق سلام حقيقي خلال تنفيذ الاستحقاقات العادلة لشعبنا العزيز، الأمريكي يريد أن يستمر العدوان والحصار وحرمان شعبنا من ثروته وثرواته الوطنية، ويريد السيطرة على الجزر والمياه الإقليمية، وأن حالة العدوان مستمرة بكل أشكالها، وتم تخفيف التصعيد في بعض الجوانب لتستمر المؤامرات وبأشكال متعددة. السيد الحوثي قال: يسمع كل العالم استمرار حالة الاستهداف لبلدنا، معناه أن نستمر في التصدي لهذا العدوان بكل ما نملك بعون الله تعالى، فالمسؤولية علينا جميعا قائمة في أن نبذل الجهد، أن نواصل جهادنا في التصدي لأعدائنا ومؤامراتهم، وأنه لا يمكن أن يبرر لنا أحد استمرار الحصار والاحتلال والتمتع أو التمنع عن الخروج الصحيح من العدوان على بلدنا. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم في الذكرى السنوية للصرخة، وكلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيضا جاء فيها نصح وتأكيد في أن الشعب اليماني مصر ومصمم على مواقفه بوجه العدوان. ما هي أبرز المحطات التي توقف عندها السيد عبد الملك الحوثي في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة؟ وماذا في الرسائل التي أرسلها وبعثها وبشكل مباشر إلى تحالف العدوان، وكيف سيتم التعامل مع هذه الرسائل؟ إذن هي الذكرى السنوية للصرخة وكلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، محطتنا في لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا المتجدد معكم دائما عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أولى المساهمات التي وصلتنا الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء السمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في برنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، في كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للصرحة في وجه المستكبرين، أكد أنه بعد فشل الأمريكي في المنطقة اضطر للتهدئة بشكل عام، وأعطى عملاءه هامشا على مستوى العلاقات الإقليمية، وأن الموقف السعودي والإماراتي لم يتجاوز المربع الأمريكي والبريطاني، إنما هو في هامش مسموح به أمريكيا، وأن الأمريكي يريد استمرار العدوان والحصار على اليمن وحرمان شعبنا من ثرواته الوطنية، ويريد السيطرة على الجزر والمياه الإقليمية. وأكد كذلك أن حالة العدوان مستمرة بكل أشكالها، وتم تخفيف التصعيد في بعض الجوانب لتستمر المؤامرات بأشكال متعددة. واردف السيد عبد الملك قائلا ليسمع كل العالم ان استمرار حالة الاستهداف لبلدنا معناه ان نستمر في التصدي لهذا العدوان بكل ما نملك بعون الله. واكد كذلك انه ما ان بدأت المساحة العمانية بالوصول الى بوادر حلول معينة في السياق الذي قلناه، يأتي السعودي ليتحدث عن نفسه كوسيط، وهذه نكتة. والعالم يعرف أن الذي يتزعم العدوان على بلدنا هو السعودي، وأن السعودية ستتحمل كل الالتزامات الناتجة عن هذا العدوان. وإذا رأى أو رأت السعودية أو أرادت السعودية السلام فلتتحمل التزاماته.
أكتفي بهذا القدر مع شكر جزيل لأخ محمد مهدي من صنعاء لتلخيص البعض من النقاط التي توقف عندها السيد عبد الملك بدر الدين حوثي في خطابه. يلتحق بنا ضيف الكريم الكاتب والمحلل السياسي من اليمن السيد عبد الله حسن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله
اخي الكريم. حياكم الله وبياكم. الشعب اليماني، الذكرى السنويه للصرخه، اين تكمن الاهميه في احياء هذه الذكرى؟ تفضل.
نعم أخي العزيز، الأهمية في هذه المشاركة أنها تعبير عن الموقف المستمر في مواجهة العدوان وفي مواجهة الطغيان العالمي الذي تقوده أمريكا وإسرائيل، وهذا موقف ثابت الشعب اليمني مستمر فيه، هو جزء من إيمانه، جزء من عقيدته، جزء من ثوابته التي ترسخت طيلة هذه الفترة الماضية، طيلة العقود الماضية، طيلة الزمن الذي تجذر فيه إيمانه وقيمه وأخلاقه في مواجهة المعتدين. ولذلك فالشعب اليمني مستمر في مواجهة الأعداء، في الصراخ وجه الأعداء، إعلان الصرخة والبراءة من المشركين ومن يقف معهم في صفهم. هذا موقف ثابت من ثوابت الدين، من ثوابت القيم التي نؤمن بها. والموقف الذي أو الخروج الذي سيكون غدا هو تعبير عن هذا في أبعد صوره، يعني سيخرج الملايين من الشعب اليمني إلى الساحات، إلى المواقع التي هي محددة لهذه المسيرات الكبرى التي ستنطلق صباح غد، ليعبروا عن هذا الموقف بشكل واضح، ويعلنوا البراءة من المشركين، ويعلنوا الصرخة من وجوه المستكبرين. وهذا موقف يعني يعبرون به عن سخطهم على السياسات العدوانية التي